بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: وأوعد في التقديم على الكبير بالفقر. وأوعد بصيغة المجهول، أي جاء الوعيد في التقديم، أي تقديم الصغير على الكبير بالفقر.
طبعا أخوانا، كمصطلح عندما نقول وعد يعني بالخير، وأوعد بالشر، هذا هو الاستعمال الأصلي، لكن قد يكون خلاف ذلك مع القرينة. يعني قد يكون وعد الله الكفار بالنار، واضح أن للشر. أما الأصل إذا لم يذكر المتعلق فالوعد يكون بالخير، والإيعاد يكون بالشر. فهم ماذا يقول بعد أن ذكر لنا أن من الأدب أن يقدم الكبير على الصغير، أن يقدم الكبير في كل مجال على الصغير؟ هذا أدب ذكرناه بالأمس. والحقيقة أخواننا أن الإنسان يعظم بالأدب ويكمل بالأدب. يعني أنت لو رأيت ابنا عظيما في الدنيا، له منصب، له مكانة، له مجال اجتماعي، له ثروة مالية، له شهادة علمية شرعية أو كونية، بل أصحاب الشهادات الشرعية والتعليم الشرعي أولى بهذه الآداب من غيرهم. يعني طالب العلم إخواننا أولى بهذا الأدب مع الوالدين، مع الناس، مع العلماء. طالب العلم أولى بالأدب. المهم، لو أنك نظرت إلى ابن يتأدب مع أبيه، والابن له مكانة، والأب ربما إنسان عادي، أنت الآن هل تستصغر هذا الابن أم تعظمه؟ لا والله، إذا ميزاننا صح يجب علينا أن نعظمه وأن نحترمه. لماذا؟ لأنه متأدب مع الكبار، مع أبيه، مع العلماء، مع كل من له مكانة. يعني لو أنت الآن دخلت إلى دائرة ورأيت إنسان يحترم رئيس الدائرة ويقدره قدره، نعم، لماذا؟ لأنه كبير هذا المكان. طيب هل هذا يجعله يصغر في عينك أم يعظم؟ لا والله، إذا كان ميزاننا صح يجب علينا أن نعظم كل من يتحلى بالأدب وكل من يتحلى بهذه الأخلاق التي دعانا إليها شرع الله عز وجل. لكن لسوء الحظ يا أخواننا، اليوم ثقافة عصرنا أن الأدب مظهر من مظاهر النقص. يعني سبحان الله، إذا إنسان عنده أدب كأن يصغر، هو يشعر أنه أقل، أنه ليش حتى أنا احترمه، وليش حتى أدره، ولماذا أقوم له، ولماذا أوسع له، ولماذا أجلسه مكاني. طيب هو الآن يعني ينطلق من نظرة أن الأدب نقص، أن الأدب عيب، أن الأدب يخل بالمكانة. يعني سبحان الله إخوانا، إنسان يعني جالس في مكان في صدر المجلس، طيب هو الآن كتصنيف اجتماعي ليس لك الصدارة. طيب سبقت إلى هذا المكان، يأتي إنسان عظيم، إنسان له مكانة دينية أو دنيوية، ترى هذا الإنسان يتمسك بمكانه بالصدارة ويأبى أن يستجيب للناس، إنه ضع فلان مكانك أو كذا، يقول لك كان رسول الله يجلس حيث انتهى به المجلس. سبحان الله يا أخوانا، عندما نأخذ النصوص غطاء لسوء أدبنا. يا ترى هل الصحابة أخوان الأكارم كانوا رسول يدخل إلى كذا وهن يبقوا بأماكنهم، ولا هو يختار ذلك؟ هو يختار ذلك، ما كان الصحابة يفرضون عليه ذلك، بالعكس كانوا يعظمونه ويحترمونه. واليوم أخوانا فعلا في عنا ناس يغطي سوء الأدب بالنصوص الشرعية. لا، النصوص الشرعية كلها أدب، هذا من جهة. من جهة ثانية أخواننا، نحن اليوم يجب علينا أن لا نسمح لنفوسنا أن تظهر أخلاقنا الباطنة المذمومة من خلال هذه التصرفات. لذلك الأدب يزيدنا كمالا، الأدب يزيدنا رفعة، الأدب يزيدنا تألقا ونجاحا عند الله وعند الناس. نعم.
في التقديم، أي تقديم الصغير على الكبير بالفقر، أي بسبب فقر الكبير، أو المعنى أوعد بالفقر، خلاف من عظم الكبير فإنه يقدر له من يعظمه في كبره.
يقدر له من قبل الله عز وجل من يعظمه في حال كبره. لما هذا الشاب يصير كبيرا، نعم يقدر له من يحترمه ويوقره في كبره. وقالوا أخواننا هذه فيها بشارة بطول العمر، بشارة بطول العمر، وكذلك بأن يهيئ الله لك من يعينك ويوقرك ويحترمك إذا صرت كبيرا. وهذا الأمر أيها الإخوة ليس في حق الأبناء مع الآباء فقط، يعني بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، لا، بل هذا في حق كل صغير مع كبير، كل إنسان صغير من الشباب مع إنسان كبير، رجلا كان أو امرأة، أو كان من الأقارب أو غير الأقارب، لأمر ديني أو دنيوي، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه. والله يا أخواننا أحيانا نسمع من بعض الشباب سوء أدب مع الأعمام أو العمات أو الأخوال أو الخالات وربما الأجداد والجدات، ويظن بعض الناس أن أدب البر فقط مع الأم والأب. الجواب لا، الأم والأب هم الأصل في البر، لكن الأجداد والجدات أيضا لهم حق في هذا البر، والأخوال والخالات لهم حق في هذا البر كرامة للأم، والأعمام والعمات أيضا لهم حق في هذا البر كرامة للأب، وكل من كان يدلي بأب أو بأم فله حق من بر هذا الأب أو بر هذه الأم.
ففي الخبر: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا الله له في سنه من يكرمه، وهذا بشارة له بطول عمره وسهولة أمره.
وفي عندنا شيء آخر أيها الإخوة، أن هذه الآداب لو نظرت إليها لوجدتها كثيرة وصعبة ومتنوعة ومتعددة مع أشخاص كثيرين، لكن عندما تنطلق من أمرين: أولا الإخلاص لله عز وجل، ثانيا أن تعود نفسك الأدب. يعني هذا الأدب إخواننا عندما يكون سجية عند الإنسان فإن تفاصيله تصير سهلة، يعني إنسان متعود الأدب مع الكل بالقول بالفعل بالحال، هو الآن متأدب مع الكل، إن قعد مع الوالدين فهو على أدب، وإن قعد مع الغريب فهو على أدب، وهكذا. يعني هو الآن برمج نفسه على الأدب، خلاص صار الأمر سهل عليه. يعني كلمة قاسية ما في، كلمة نابية ما في، كلمة شديدة ما في، وهكذا. كذلك في الأفعال إخواننا، يحترم الناس، يقدر الناس، الجميع. إذا تفاصيل الأدب صارت سهلة جدا عليك. لذلك إخواننا نحن يجب علينا أن نفهم قضية الأدب أنها من الدين، وأنها من مظاهر عبوديتنا لله، ومن مظاهر كمال الإنسان، ثم بعد ذلك أن نمارسها من منطلق الإخلاص، ثم بعد ذلك أن تكون برنامج حياتنا في كل مواضعها، يعني في البيت، في السوق، في المسجد، في علاقتك مع الله، في علاقتك مع خلق الله، أن يكون الأدب هو السائد في حياتك كلها.
والحديث رواه الترمذي عن أنس.
نعم.
ومن تمام توقير المشايخ أن لا يتكلم بين أيديهم إلا بإذن.
سبحان الله. وهذا الأمر إخوتي الأكارم يطالب به الصغار في الروضات. نعم. ليه؟ أنه ما بيصير تحكي الآن كذا وما شابه ذلك. يعني مجلس علم أردنا أن نتكلم، هل من المعقول إخواننا أن يتكلم هذا ويتكلم هذا وأن يعترض هذا وأن يرد هذا على هذا كأننا لسنا في مجلس علم. لا، مجلس العلم إخواننا يتكلم فيه العالم، وفي الدرس يتكلم المدرس، وفي موضع الإرشاد يتكلم المرشد، مثل يوم الجمعة من الذي يتكلم؟ الخطيب فقط. هل هذا إخواننا مظهر نقص للحاضرين؟ لا، قد يكون بعض الحاضرين أعلى من الخطيب، وقد يكون عنده معلومات أيضا أقوى من الخطيب في هذا الموضوع، ومع ذلك نحن إخواننا تعلمنا في الإسلام أن هذا أن ما نفعله يتكلم واحد. طيب أنا الآن في المجلس، أنا قد أكون هنا مدرس، طيب أنا ذهبت إلى مكان آخر لست مدرسا وإنما أنا حاضر أو في زيارة، يا ترى هل أتكلم في المجلس الثاني كما لو كنت أنا المدرس؟ الجواب لا، وإنما أنا أتكلم هنا لأن أنا المدرس، في مكان آخر أنا لست المدرس وإنما أستمع. وهذا أيها الإخوة يسهل على من كان كلامه لله وسكوته لله، أما اللي بيكون كلامه شهوة نفس صعب أن يسكت. يعني أنا الآن عندي معلومة، هذه المعلومة أنا أحب أن أظهر أنني أعرفها وأنني يعني عندي معلومات جيدة وأنا أريد أن أظهر نفسي، فماذا أفعل؟ أتكلم دائما هنا وهنا وهنا بغض النظر، أن أفكر من أنا في المجلس، من أنا في المجلس. وانظروا يا أخواننا إلى هذا الأمر الدقيق، يعني أحيانا إنسان منا بيكون في مجلس هو رأس المجلس، وأحيانا بيكون لا على هامش المجلس. طب يا ترى هل من المعقول أن أكون دائما أنا بشخصية واحدة؟ لا، أنا أحيانا ممكن أن آتي إلى مجلس وأنا الكل بالكل، بتكلم بنصح وكذا، أحيانا قد أدعى إلى مكان أنا لا واحد من حاضرين والكلام لغيري. طيب هذا الأمر أيها الإخوة ألا ينبغي أن ندرب أنفسنا عليه؟ يعني كل واحد منا قبل أن يتكلم يجب عليه أن يسأل ما موقعي أنا في هذا المجلس، بغض النظر عن ما عندي من المعلومات وما عندي من الإمكانيات. يعني أنا ذهبت إلى مسجد، دخلت إلى مسجد في درس ما لشيخ ما في حلقة أنا جلست فيها، أنا بطلع أستاذ لهذا المدرس، لكن هل يحق لي أني أتدخل بالشرح بالكلام؟ لا، إذا طلب مني أقدر الموقف، قد أقبل قد لا أقبل، لكن أنا الآن إذا كان يعني ما طلب مني ذلك أنا أبقى مستمعا. طيب نفسي الآن تتشوف في الكلام، لا أنا أمنعها، تلاهي معلومات أنا عم بظهر الحق، لا أنت عم تظهر نفسك وهذا المقام ليس مقامك. سبحان الله إخوانا، أنا واحد من الناس مثلا، أنا مدير معهد هنا ومدرس في معهد الفتح، أنا الآن إخوانا بكون هم ساوي اجتماع مدرسين، أنا الكلام كله إلي، بروح لمعهد الفتح بحضر اجتماع المدرسين واحد من المدرسين والكلام لغيري، لا أتكلم أبدا. طيب هذا تدريب، ويجب علينا أن ندرب أنفسنا أيها الإخوة على هذه القضية. يا أيها الإخوة لا تجعل الكلام شهوة، ولا تجعل الكلام استجابة لرغبة، ولا تجعل الكلام يصدر منك من غير تقدير للموقف، لكن قبل أن تتكلم يجب عليك أن تقدر أولا حقك في الكلام. يا ترى فعلا أنا في حق الكلام؟ ألا أحيانا أنا ممكن أكون يعني في جاهة والخاطب مثلا خطب بنتي أو ما شابه ذلك، الكلام كله إلي، أنا أبو البنت وما شابه ذلك، أنا ممكن بمكان آخر أن أدعى فقط لأنه أنا من العائلة أو ما شابه ذلك، فلما بعد الآن ما يطلب مني أن أتكلم أبدا إلا إذا كان طلب. طيب أنا العريس ما عجبني، خير لا يعجبك، أنت مو مطلوب رأيك هون، أنت عزمناك لأنه أنت قريب أو ما شابه ذلك. شوفوا لما الإنسان بيفكر بهذه الطريقة، هلأ كم من إنسان إخواننا قد يكون ابن أعلم من أبيه، لما بكون أنا بالدرس أنا بتكلم، يمكن والدي يقعد بالدرس يسمع درسي، طيب لما بكون بالبيت الأب ينصح ويتكلم وأنا أسمع، أنا ممكن شارك إذا أذن لي، لكن الحق لمين في الكلام؟ للأب. طيب أنا الآن جلست في مثلا مكان إداري، لمين الكلام؟ لرئيس الدائرة. طب أنا قد يكون في عندي معلومات أهم من كلامه، وأنا عندي اطلاع عن موضوع أكثر منه، هل يحق لي أن أخذ مكانه؟ لا، ولكن واجبي أن أنصح له وأن أقدم له مقترحا وأن أستأذن بالكلام. وانظروا أيها الإخوة إلى كلمة أستأذن، هي عند بعض الناس إخواننا بيعتبروها إهانة. شو أستأذن أنا؟ أنا أستأذن بالكلام؟ أنا فلان؟ أنا كذا؟ يا أخي الاستئذان ليس مظهر نقص، بل مظهر ترتيب أدبي للمجالس. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ربنا عز وجل: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. الله أكبر، مين قد يكون المستأذن؟ أبو بكر وعمر وكبار الصحابة. هل هذا الأمر إخواننا ينقص من أقدارهم؟ أبدا، سبحان الله. يعني صدقا إخواننا هالقضية هي عيب عند بعض الناس. يعني أحيانا أنا بستغرب إخواننا في بعض الناس بيفعل أشياء هي ليس من حقه أبدا. يعني بيكون قاعد عن جماعة تلفاز فورا مسك التليفون صار يحكي، تقول لا بيستأذن، بلك هلا مشان التليفون بدك بلا أخي مسكر السماعة ما عبدنا أخي. ليه؟ أنا ما عم أقول لك لا، أنا عم لك استأذن يا أخي. أنت الآن بدك تأخذ غراض ولو كان بسيطا، استأذن يا أخي. الاستئذان أيها الإخوة أدب، مو بس للصغار. الله يرحم الأيام لما كانوا أخوة المدارس، نعم، الطفل الصغير كان سابقا يدربوه ما تتكلم لترفع أصبعتك ومدري إيش. ليه؟ كنا نطالب الصغار بهذه الآداب، لما كبرنا صرنا ننظر إلى هذه الآداب على أنها نقص. هكذا ننظر، يعني أنا بعتبر نقص في أني استأذن. لا، أنا بتكلم أينما أردت وينما كنت، أنا ما بدي إذن من حدا. ليه؟ المجلس الآن له ترتيب، له كبير. وشيء جميل يا أخواننا أن تكون مجالسنا منظمة مرتبة. ولما نقول عن الصحابة كانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير، هذا أدب عظيم يا أخواننا. يعني أنا الآن لو دخلت مجلسا، أنا الآن جاي غريب فتعى أدرس، لقيت ما شاء الله الحضور كلهم ما شاء الله يعني يستمع، معهم كتب، معهم دفاتر، عم يسجلوا فوائد الشيخ والشيخ يتكلم وما شابه ذلك، والله شيء جميل. طيب لو دخلت مجلس الشيخ يتكلم يقاطعه هذا ويرد هذا على هذا، نعم، والكلام للجميع، ما هذا الدرس؟ فلاحظوا، إذا نحن أيها الإخوة الأكارم نكبر بالأدب ونشرف بالأدب ونعظم بالأدب، وليس عيبا فيك أبدا أن تلتزم هذه الآداب، بل هذا يدل على تواضعك الحقيقي. في عنا تواضع صوري تواضع حقيقي، هذا من مظاهر التواضع الحقيقي، أن تعرف للناس منازلهم وأن تعرف آداب المجالس وأن تأخذ في كل مجلس حقك وقدرك بحسب مقامك في هذا المجلس.
ومن تمام توقير المشايخ ألا يتكلم بين أيديهم إلا بإذن. قال جابر: قدم وفد جهينة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام غلام ليتكلم فقال عليه السلام: مه، فأين الكبير؟
الله،
رواه الحاكم وصححه مسلم.
يا سبحان الله، والله يا أخواننا كم زرنا أناسا الأب ساكت والابن أخذ الساحة بالكلام، عجيب. الأب عم يضيف والابن قاعد، والله شيء عجيب. بالعكس يا أخواننا، نحن إذا كنا بين يدي آبائنا فالمطلوب منا أن نكون نحن الخدم بين يدي آبائنا. يعني أبي جاءه ضيوف أقارب أو أصدقاء، أنا الآن مين ما كان، شو ما كان حجمي ومكانتي وقدري وعلمي وكذا، أنا خادم بين يدي أبي. لذلك إخواننا أنا الآن يأتي أبي جاء ضيوف، أنا ماذا أفعل؟ أفرغ نفسي لخدمته. ما في داعي أبي فز من مكانه كل شوي ريوح جاب ضيافة ودخله قد يكون كبير بالسن وأبناؤه قاعدين برا أو ما فرغوا أنفسهم لخدمته. هل أحيانا بعض الشباب ملك شو بدي فيه ما بعرفون، هل أنت داخل للخدمة؟ أنت الآن داخل بر، بلك والله أخي أنا حديثه ما بيعجبني. أنت الآن ما لك داخل اسمع حديث، أنت داخل الآن بقصد الخدمة. وانظروا يا أيها الإخوة كم عندنا من أخطاء في هذا المجال. والله أنا بعرف مجالس يسأل الشيخ عن سؤال تتفاجأ أحد الحاضرين يجيب والشيخ ساكت، أحد الحاضرين والشيخ ساكت. مرة كنت في مجلس فواحد سبحان الله سأل سؤال عم يسألني إلي، إيه نعم، فبعض الحاضرين أجاب وصار يتناقش وأنا السنة ما حكيت ولا كلمة. إيه نعم، تلو كان سابقا طالب يرفع أصواته ليتكلم، أنا اليوم الشيخ يرفع أصواته حتى أنا أتكلم. قلت له السؤال إلي، عم تحكوا كلام مو صحيح. ومع ذلك إخواننا لاحظوا هذه الجزئيات كيف ينبهنا عليها دين الله عز وجل. هلأ كل واحد منا إخوانك أي والله صحيح، لك والله الأمر هذا فعلا ملاحظ، صار كل واحد منا لا يتذكر مواقف حصلت معه في ذلك. صدقا إخواننا أنا يعني أحيانا القضايا هي بيستغرب جدا جدا بهالمسائل هي. أحيانا سبحان الله بيكون العريس جايب معه أبوه وعمومه والجاهة ومدري إيش، سبحان الله كل الكبار ساكتين من اللي عم يحكي العريس فقط. لك وين الكبار؟ لك ليش ما يتكلم أبوك عمك لك جدك؟ هذا الشاب إخواننا ما تربى على هذا الأدب، وإنما هو الآن ربما معتد بمكانته المالية أو بشهادته أو بمنصبه، فهو الآن هو الأحق بالكلام. لا يا سيدي مو أنت الأحق بالكلام، هذا موقع اجتماعي له آداب اجتماعية ولازم حسب أننا ننتبه له. يا ما شفنا بنات قاعدة هي تلاقي سبحان الله عم تحكي أم ساكتة، أو نفس الشيء الأم عم تضيف والبنت قاعدة. هذا أمر لازم ننتبه له بالتربية يا أخواننا، ونربي أولادنا على ذلك وننبه أولادنا على هذا الأمر. وأول وسائل التربية أن نكون قدوة لأبنائنا في ذلك، أن نكون قدوة لأبنائنا في ذلك. سبحان الله أحيانا تلاقي الشاب إخواننا أمه بحط له عشاء بالبيت، تلاقي سبحان الله عم يطلب من أمه جيب له كاسة مي وكذا هو قاعد. غريب غريب يا إخواننا، لك هذه أمك يا أخي، هذه أمك تذهب وتأتي تذهب وتأتي وانت قاعد. طب حتى لو فعلت ذلك هي وهي راضية، أنت كيف تقبل أنت؟ يعني أمك الآن ربما داخل وحامل مطبخ حامل الغراض وأنت قاعد، والله شيء عجيب. هذه كلها تحصل في بيوتنا، وهذه نحتاج إلى أن ننبه عليها أبناءنا وبناتنا، وقبل ذلك أن نلتزمها نحن مع آبائنا وأمهاتنا، وأن نلتزمها مع كبرائنا جميعا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.